عني على نفسك بكثرة السجود، يعني اتجه إلى عبادة الله، الجنة من الله، اسجد وصلي واركع واعبد الله، وجه للعبادة وللطاعة. وهؤلاء الضلال يقول أعطيتك أعطيتك، ويكتب له ورقة بحدودها وغلمانها وحورها وكلها، يكتب له ورقة ويمدها له ويستلم من حديقته. فحتى الجنة بلغ ببعض الضلال أن أيضا يطلبها من غير الله، والعياذ بالله. نعم.
قال تاسعا تفسير الآية الرابعة.
تفسير الآية الرابعة أيضا مر معنا تفسيرها. نعم.
قال عاشرا أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
لا أضل ممن دعا غير الله، أخذه من قوله ومن أضل، لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، ومن أضل الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله.
أحد عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه،
أي أن الداعي مع دعائه له وتعلقه به فهو غافل عنه لا يدري به. وقد ذكرت أن أئمة الضلال حتى في هذا الباب يلبسون على جهال الناس وعوامهم بأن أولئك يشعرون ويعلمون إلى آخره. نعم.
قال الثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
أن
قال الثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
أي نعم، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي، وهذا أخذه من قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فهي سبب للعداوة، سبب للعداوة. نعم.
قال الثالث عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو،
لأن الله قال وكانوا بعبادتهم، فسمى تلك الدعوة عبادة. وهذه الآية كما قدمت دليل على أن الدعاء عبادة، كما أن قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي دليل على أن الدعاء عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة.
قال الرابع عشر كفر المدعو. قال كفر المدعو بتلك العبادة.
كفر المدعو أي من دعي يكفر بعبادة من دعاه ويتبرى منهم ومن عبادتهم له. نعم.
قال الخامس عشر أن هذه هي سبب كونه أضل الناس.
الخامس عشر
أن هذه هي سبب كونه أضل الناس.
أن هذه هي سبب كونه أضل الناس، أي لا أحد أضل منه، كما قال عز وجل ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن هذه حاله.
السادس عشر تفسير الآية الخامسة.
تفسير الآية الخامسة أيضا مر معنا تفسيرها. نعم.
قال السابع عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان لأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
وهذه فائدة واضحة أخذها المصنف من الآية، من قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فيقول المشركون يقرون أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله، ولهذا يخلصون له الدين إذا كانوا في الشدائد، ويشركون إذا كانوا في الرخاء. يقول فهذا أمر عجيب، يعني مع إدراكهم لهذه الحقيقة إلا أنهم مصرون على الشرك، ماضون عليه، متواصون على البقاء عليه. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. نعم.
الثامن عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.
حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، هذا أخذه من الحديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فهذا فيه تأدب منه عليه الصلاة والسلام مع الله، وحماية منه لحمى التوحيد. وتقرير ذلك كما سبق أن هؤلاء الطلب الذي طلبوه في الأصل مباح، لكن العبارة المستخدمة نستغيث برسول الله أوقفها النبي عليه الصلاة والسلام ومنعها حماية لحمى التوحيد وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وبارك الله في علمكم. يقول السائل وكثرة الأسئلة عن الكتب التي تنصحون بها في من أراد أن يطلب علم التوحيد والعقيدة.
بمناسبة هذا السؤال، الحاج الذي من الله عليه بالحج وأكرمه إلى هذا المجيء، جرت عادة كثير من الحجاج، وهي يعني عادة طيبة، أن يحملوا معهم الهدايا، وربما ليس هناك حاج إلا ويحمل معه هدايا لقرابته ولأهله ولولده. وأنا في اعتقادي أن أفضل الهدية هدية العلم، والصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم بإحسان كانوا يتهادون مسائل العلم، يلقى أحدهم أخاه فيقول ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية، فيقول صاحبه نعم، فيقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيعطيه حديث، فيتهادون مسائل العلم ويفرحون بهذه الهدية غاية الفرح، فهي هدية جميلة جدا. فكون الحاج يحمل معه بعض الكتب النافعة ليقرأها هو وليقرأها أولاده وأهل بيته ويقول لهم هذا حقيقة كتاب مفيد ونافع جدا، وأنا وأنتم نحتاج إليه ونحتاج إلى قراءته، ويتواصل معه مع أولاده ومع أهله في حفظه، فهذا يحصل به نفع كبير. وكثير من الحجاج انتشر على أيديهم بعد عودتهم في بلدانهم خير عظيم بكتاب أو كتابين أو ثلاثة نقلوها إلى بلدانهم، لأن عبر التاريخ وعبر خلال الأيام يتقوى هذا الأمر وينتشر، ويكون هذا الذي حمل هذا الكتاب أو هذه الدعوة وهذه النصيحة يكون مفتاح خيرا. وقد قرأنا في سير عدد من أهل العلم يذكر أن هدايته بسبب كتاب أهداه إليه أحد الحجاج، أهدى إليه كتابا فقرأه وبدأ يتوسع وأصبح عالما، وفاتحة الأمر وبداية الكتاب أهدي إليه، ومر معنا في هذا قصص كثيرة. فأنت ما دمت في المدينة وأيضا متجه إلى مكة وثمت كتب نافعة ومفيدة، فتحمل لهم هدايا من هذا القبيل، القرآن الكريم، كتاب رب العالمين أعظم هدية، صحيح البخاري، صحيح مسلم أعظم هدية، رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله أعظم هدية، كتاب الكبائر للذهبي كتاب من أحسن ما يكون، الناس واقعون في كبائر كثيرة، فتعطيه كتاب في الكبائر تقول اقرأ هذا الكتاب ينفعك الله به، فيقرأه لعله يترك الكبائر ويبتعد عنها ويكتب لك أجره. أو إمام المسجد تعطيه كتاب الكبائر أو كتاب آخر تقول اقرأ على جماعة المسجد نستفيد وننتفع فيتعرفون، وكتاب مهم جدا. الكتاب الذي نقرأ كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، كتاب مهم جدا في باب التوحيد والإيمان بالله عز وجل. كتاب الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. أهل العلم كتبوا كتب أيضا في الأذكار، الناس الآن مبتلون بكتب ألفت في الأذكار مليئة بالباطل والشرك والبدع والضلالات، تختار لهم بعض الكتب النافعة المفيدة في ذكر الله عز وجل، مثل الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله، أو غيرها من الكتب النافعة في هذا الباب. فحقيقة هي فرصة ثمينة لانتقاء الهدية المناسبة في مناسبة الحج. نعم. أيضا في كتب التوحيد كتاب في مجلدين حقيقة نافع جدا عنوانه معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، كتاب ممتاز جدا ونافع في بابه، معارج القبول للشيخ حافظ حكمي. نعم.
قل السائل بارك الله فيكم، أنا حاج أنوي التمتع بالحج وأعلم أن علي هدي وأريد أن أذبح حقيقة، فهل يجوز ومانيتها وكيفيتها؟
أعد السؤال.
أقول أنا حاج أنوي التمتع بالحج وأعلم أن علي هدي وأريد أن أذبح حقيقة، فهل يجوز ومانيتها وكيفيتها؟
الهدي يلزمك ما دمت متمتعا، والهدي غير العقيقة، فإذا كنت تريد أن تذبح الهدي وتذبح العقيقة لابنك لك أن تذبحها في مكة، والأولى أن تذبحها هناك في بلدك العقيقة، فيأكل منها أهلك وأولادك وقرابتك، جيرانك، تطعم منها الفقراء في بلدك، والهدي تذبحه في مكة وهو ذبيحة تذبح شكرا لله سبحانه وتعالى أن يسر لك في سفرة واحدة أن تجمع بين حج وعمرة نسكين في سفرة واحدة.
هذا السائل يقول لي زوجة كل سنة تخرج الزكاة مثل هذا اليوم، والآن أنا في الحج وقد طلبت منها أن تؤخر ذلك حتى أرجع، فهل يجوز ذلك؟
يلاحظ في إخراج الزكاة مصلحة المحتاجين فتخرج في وقتها، وإذا كنت أنت الذي تقوم بهذا العمل تنيب في بلدك من الثقات من يقوم بهذا العمل نيابة عنك، ولا يؤخر حق المساكين عنهم وهم في حاجة إليه.
السلام الله عليكم. يقول السائل هل يجوز تقبيل القرآن والمصحف؟
تقبيل القرآن أولا فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، كتاب الله أنزل لنعمل به، لنقرأه ونتدبره ونعمل به، وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وتلاوة القرآن حق التلاوة تكون بهذه الأمور الثلاثة، بقراءته وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به وتحقيق أوامره ونواهيه، حتى العمل نفسه يسمى تلاوة، العمل بما دل عليه القرآن يسمى تلاوة للقرآن، ومنه قوله تعالى والقمر إذا تلاها أي تبعها، فاتباع القرآن والعمل بأوامره هو تلاوة للقرآن، فالقرآن أنزل لذلك. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، فاتخذ الناس قراءته عملا. فالذي ينبغي أن نكون عليه مع القرآن هو هذا، القراءة والحفظ والتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع كتاب الله، تلاوة وتدبر وعمل بما دل عليه القرآن الكريم. أما تقبيل المصحف فلا أعرف فيه شيء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد يكون فيه بعض الآثار المروية، أما شيء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك فلا أعرف شيئا والله أعلم.
يقول السائل شخص جاء للحج وأراد الإفراد ولكنه اعتمر عند قدومه من بلده وقد مر الآن على المدينة وأراد الإحرام من هنا مفردا، فهل يجوز له ذلك؟
هو في هذه الحالة متمتع، متعته لم تنقطع، فاعتمر في أشهر الحج ولم يحصل منه عودة إلى بلده فهو متمتع، سواء أحرم الآن من الميقات بالحج وحده لبى بالحج أو لبى بعمرة جديدة، وهو أولى في حقه أن يكسب عمرة جديدة، وهو في كلتا الحالتين يعد متمتعا. والأولى أن يحرم بعمرة جديدة حتى يكسب أولا عمرة جديدة، وثانيا حتى يتحلل من إحرامه إذا وصل إلى مكة، وإن لبى بالحج فهو متمتع. نعم.
هذا السائل يقول: بعض أتباع مشايخ الصوفية إذا كان أحدهم يريد سفرا يقول لا أسافر إلا بعد أن أخذ الإذن من شيخ الطريقة، فما حكم ذلك؟
هو هذا الواقع، يعني واقع هؤلاء شيوخ الضلال وأئمة الباطل، طريقتهم أنه يربط تلميذه أو مريده به، وحتى يقولون كن مع شيخك كالمغسل مع الميت، كن مع الشيخ كالمغسل مع الميت، يعني لو قال لك الشيخ لا تصلي جهة الله
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: قال باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب أيشركون ما لا يخلق، تعيد الآية.
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه الآية الكريمة جعلها المصنف رحمه الله عنوانا للترجمة، عنوانا لهذا الباب. الأبواب الماضية كان يضع لها عناوين، وهذا الباب وسيأتي له نظائر في هذا الكتاب يجعل عنوان الترجمة آية من كتاب الله عز وجل، والآية دالة على مقصود المصنف، لأن مقصوده رحمه الله يفهم من قراءة الآية، والآية كما هو واضح من دلالتها فيها إبطال الشرك وإبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى أيا كان، وذكر الدلائل والبراهين على بطلان الشرك وفساده، وأن صاحبه لا يحصل منه إلا الخيبة، والدلائل قائمة والبراهين ظاهرة على بطلانه. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان بطلان الشرك وفساده، وأن الحجة قائمة بهذه البراهين وهذه الدلائل على بطلان الشرك وفساده. يقول الله جل وعلا: أيشركون، أي بالله، أيشركون أي هؤلاء الذين يتخذون الأنداد والشركاء مع الله تبارك وتعالى، أيشركون بالله، أيشركون أي بالله الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر المالك المعطي المانع الخافض الرافع الباسط، أيشركون بالله الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده أزمة الأمور، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي جميع المخلوقات خلقه وموجدة بإيجاده والنعم كلها منه والعطايا كلها له ومنه سبحانه، أيشركون أي بالله الخالق العظيم والرب الجليل والمعطي سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا، يشركون بالخالق العظيم الجليل ما لا يخلق شيئا، أي يشركون بالخالق مخلوقا مخلوقا مدبرا مربوبا لا يخلق شيئا. ولاحظ قوله شيئا جاءت في سياق النفي، فيتعم كل شيء صغير أو كبير دقيق أو جليل، لا يخلقون شيئا، وهذا عام في كل من دعي من دون الله، كل من دعي من دون الله يشمله هذا الوصف، لا يخلقون شيئا أي لا يستطيعون أن يخلقوا أي شيء وإن قل. وهذا مستفاد من مجيء شيئا نكرة في سياق النفي، فيتفيد العموم أي لا يستطيعون خلق أي شيء ولو كان من أصغر الأشياء أو من أتفه الأشياء أو من أحقر الأشياء، لا يستطيعون خلق أي شيء، كما في الآية الأخرى يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وهذا فيه أن المشرك ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، إذ كيف يكون قد قدره حق قدره وهو قد سوى به غيره، كيف يكون قدره حق قدره وهو سوى المخلوق الناقص بالرب العظيم الكامل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، كيف يكون قدر الله حق قدره وهو يسوي المخلوق بالخالق العظيم جل وعلا، المخلوق المدبر بالخالق الرب الذي بيده ملكوت كل شيء. ولهذا تأمل هذا السياق العظيم في إبطال الشرك، أيشركون ما لا يخلق شيئا، هذا برهان ساطع ودليل ظاهر على بطلان الشرك وفساد عمل المشرك، لأن المشرك سوى ما لا يخلق شيئا وإن قل بالخالق لكل شيء، وكفى هذا برهانا على بطلان الشرك، أيشركون ما لا يخلق شيئا، كفى بهذا دلالة على بطلان الشرك أن يسوى ما لا يخلق شيئا وإن قل بالذي خلق كل شيء. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الحمد لله رب العالمين. فالخلق كله خلق الله، وهذه الكائنات كلها أوجدها الله سبحانه وتعالى. وإذا أردتم أن يزداد عجبكم من حال المشرك، وحال المشرك كله عجب، إذا أردتم أن يزداد عجبكم من حال المشرك فتأملوا في من اتخذه المشرك شريكا لله، ماذا يكون ومن يكون؟ وغالب المتخذين شركاء مع الله أولياء وصالحين أو أنبياء في الغالب، وأحيانا حتى الطالحين من أهل الفساد أيضا يتخذون شركاء. ففي الغالب هؤلاء المتخذين شركاء إما أناس أو صور نحتت على هيئاتهم، هذا الإنسان ماذا يكون؟ أليس الإنسان مهما كانت درجته ومهما علت رتبته، أليس الإنسان أصله نطفة من ماء مهين ثم علقة في رحم الأم ثم مضغة من لحم ثم يتغذى من دم الأم ثم يخرج من مكان البول ثم يرضع من أمه ثم تربيه وينشأ نشية الصغار ويعاني من ألم الأسنان ويعاني من 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 الجوع ويعاني ويأكل الطعام وإلى آخره، ثم هذا المخلوق يجعل شريكا للخالق الذي خلقه وأوجده، أين العقول؟ هذا من أعجب العجب. هذا المخلوق الذي مر بهذه المراحل يتخذ شريكا للخالق للذي أوجده ويعبد مع الخالق الذي أوجده ويطلب منه كما يطلب من الخالق الذي أوجده، يقال في حقه مدد أغثني أعطني، وهو مخلوق. هذا من أعجب العجب في حال المشرك، كيف يتعلق قلبه بمخلوق ويدع الخالق العظيم الرب الجليل. فهنا يقول جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا، وهذا يمكن يأخذ منه قاعدة عظيمة في 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 إبطال الشرك، أن ما لا يخلق شيئا لا يستحق شيئا من العبادة، لأن العبادة حق للخالق، لأن العبادة حق للخالق. وانظر هذا في القرآن كثيرا، وأنا ربكم فاعبدون، العبادة حق للخالق، الرب الذي أوجد وخلق وأنعم وتصرف في هذا الكون، العبادة حقه هو سبحانه وتعالى وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن المشرك قلب الأمر قلبا ونكثه تنكيسا، ولهذا عقوبة المشرك الذي نكث الأمر تنكيسا أنه يؤتى به يوم القيامة يمشي على رأسه، كما جاء في الحديث الصحيح، يمشي على رأسه حتى يسقط في نار جهنم. يوم القيامة يؤتى بالمشرك يمشي على رأسه، يمشي مشيا على رأسه، رجلاه فوق ورأسه تحت، ويمشي مشيا إلى أن يسقط في نار جهنم في على رأسه، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الصحابة لما سمعوا ذلك قالوا يا رسول الله أيمشي الكافر على وجهه؟ يعني هذا الأمر ما عهدناه، ما عرفنا المشي على الوجه، المشي على القدمين، فكيف يكون مشي على الوجه؟ فقال الصحابة يا رسول الله أيمشي الكافر على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا بقادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قالوا بلى وعزة ربنا. هذا لماذا يأتي المشرك يمشي على وجهه؟ لماذا يأتي يمشي على وجهه إلى أن يلقى في نار جهنم؟ لأنه نكس الأمور، فيأتي منكسا هو إلى أن يلقى في النار عياذا بالله. خلقه الله سبحانه وتعالى ليعبده فنكس الأمور وذهب يعبد غير الله، خلقه الله عز وجل ليعبده فنكس الأمور وقلبها وذهب يعبد غير الله، ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويصرف العبادة لغير الله، نكس الأمور، فيؤتى به هو في شخصه منكسا يوم القيامة إلى أن يلقى في نار جهنم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كفى بهذا دليلا على بطلان الشرك والتعلق بغير الله، لأن من يدعى أيا كان ومهما كانت حاله ومهما بلغت منزلته لا يخلق شيئا، وفي الوقت نفسه هو مخلوق مدبر مملوك لله تبارك وتعالى، لم يكن شيئا مذكورا فخلقه الله وأوجد ومن عليه بأنواع النعم، فإنسان ومخلوق هذا حاله، أيصح أن يجعل شريكا للخالق والرب العظيم؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون نصر أنفسهم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ أيضا هذه دليل آخر، هذا دليل آخر على بطلان الشرك. هذا الذي اتخذ شريكا يقال للمشرك تأمل في حاله، هل يستطيع أن ينصر نفسه وهل يستطيع أن ينصر غيره؟ النصر نوعان، نصر قاصر ونصر متعدي، فهل يملك هذا الذي يدعى هذين النوعين من النصر؟ أيملك أن ينصر نفسه؟ أيملك أن ينصر غيره؟ لا حول له ولا قوة، الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، والنصر من الله، والناصر هو الله، والعون من الله، وهذا المخلوق مهما كان ومن كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا ابتداء إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كتب الله له نصرا، إلا إذا كتب الله له حفظا، إلا إذا كتب الله له تأييدا. فالأمر لله من قبل ومن بعد، كل من يدعى من دون الله لا يستطيع أن ينصر نفسه ولا يستطيع أن ينصر غيره، النصر من الله. واعلم أن الأمة يقول عليه الصلاة والسلام لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالنصر من الله جل وعلا، لا أحد يستطيع أن ينصر أحدا إلا إذا كتب الله له النصر، ولا يستطيع أحدا أن يضر بأحد إذا كتب له الله عز وجل السلامة من الضر. والله لو كادت السماوات والأرض ومن فيهن إنسانا لم تستطع أن تضره بشيء إذا كفاه الله. واقرأ هذا في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وفي قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جاء في السنة أن نبينا عليه الصلاة والسلام يوما كان مع أصحابه في سفر، وربما كانوا عائدين من الجهاد معهم سيوفهم، وناموا كلهم تحت ظل، ناموا في وادي، ونام عليه الصلاة والسلام تحت ظل شجرة وسيفه إلى جنبه أو كان معلقا، والكل نيام. فجاء أحد الأعداء وأخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام وحله من غمده وسله، رفع السيف يعني ما بقي إلا أن يهوي به، ففتح النبي عليه الصلاة والسلام عينيه وإذا سيفه مسلول وبيد هذا الرجل، فقال الرجل من يحميك مني؟ يعني أصحابك وكل من معك نيام وموتك الآن، من يحميك الآن؟ السيف اليد وأنت نائم، من يحميك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله. انظر التوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى، قال الله. فارتقت يد هذا الرجل، ما أصبحت تملك أن تمسك السيف فضلا أن تضرب بالسيف، ارتقت يده وسقط السيف من يده. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف ورفعه وقال من يحميك مني؟ من يحميك مني؟ فبدأ الرجل يتوسل قال أنت كريم وابن كرام وأنت كذا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى من توكل على الله كفاه لو كادته السماوات والأرض ومن فيها لا يستطيع أحد أن يناله بشيء. وعكس ذلك من اعتمد على غير الله ونزلت عليه العقوبة من الله هل يستطيع أحد أن يدفعها أو يرفعها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون دفع ضر النزل, لا يملكون دفعه ولا يملكون تحويله من مكان إلى مكان. فهم لا يستطيعون نصرا لأنفسهم ولا يستطيعون نصرا للمتعلقين بهم, فكيف يدعون؟ وهذا من البراهين القوية في إبطال الشرك وإبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى. يدعون ما لا يملك شيئا وليس بيده حول ولا قوة, ويدعون الخالق الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. هذا من الدلائل القوية للمتأمل أن لا يتعلق بالشرك أبدا. جاء في كتب التاريخ أن أحد المشركين من كفار قريش ذهب يوما مسافة طويلة لأنه ذكر له صنم من الأصنام وأثنوا له على ذلك الصنم, فذهب مسافة طويلة إلى ذلك الصنم ليسأله ويطلب منه ويعرض عليه حاجاته. فلما وصل إلى الصنم بعدما سير طويل وتعب وجهد, لما وصل إلى الصنم وجد فوق الصنم ثعلب يبول, والبول ينزل من فوق رأس الصنم إلى أخمص قدميه, يتسرب البول من فوق رأسه إلى أسفل قدميه. وهذا جاء مسافة طويلة يريد من هذا أن يعطيه ويريد منها أن يعينه ويريد منها أن ينصره, وإذا بثعلب يبول فوق رأسه. فقال بيتا من الشعر ورجع, قال أرب يبول الثعلبان برأسه, لقد هان من بالت عليه الثعالب. ما يستطيع يدفع عن نفسه بول الثعلب فيطلب منه, لا يستطيع أن يدفع عن نفسه بول الثعلب, ثعلب يبول على رأسه فيبول على رأسه ثم يأتي هذا ويطلب منه. فهذا لما تفكر في الأمر عرف الحقيقة, رب والثعلب يبول على رأسه يعني ما نصر نفسه فكيف ينصر غيره. وهذا هو معنى الآية, لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون, يعني لا يستطيع أن ينصر نفسه فضلا أن ينصر غيره. أذكر وسبحان الله التعلق هذا بالأحجار والحروز وما إلى ذلك, هذا من الضلال العريض الذي انتشر. أذكر مرة في دولة من الدول مسافرين على طائرة من مدينة إلى أخرى, ولما وصلنا إلى أرض المطار كانت امرأة عجوز معها حقيبة, فتحت الحقيبة وأخرجت منها حجرا صغيرا لما وصلت الطائرة أرض المطار وسجدت على الحجر ثم مسحت الحجر بالمنديل وأعطته زوجها وسجد, ومسحته بالمنديل ووضعت الحجر في الحقيبة. رب في الحقيبة يحمل في الحقيبة ثم يخرج من الحقيبة يسجد له شكرا على هذا الإنعام. أين العقول سبحان الله, أين عقول هؤلاء الذين يتعلقون بهذه الأحجار ويتعلقون بالقباب ويتعلقون بالأضرحة ويتعلقون بغيرها والأشجار وما إلى ذلك, ويدعون التعلق بالخالق العظيم الرب الجليل المدبر المسخر الذي بيده أزمة الأمور. ولهذا هذه الآية وحدها كافية للمتأمل والمتدبر أن لا يتعلق بالشرك أيا كان. أذكر في دولة من الدول في منطقة من المناطق كنا وقت وصولنا هناك ذكروا لنا منطقة فيها شعرة تعبد وتقصد من كل مكان. ثم سبحان الله في ليلة من الليالي جاء سراق وكسروا المكان وسرقوا الشعرة، فصارت ضجة ومظاهرات وأمور، ما لا أحد معبودهم سرق. طيب إذا يكفي أنه سرق أن تعرف أن عبادته باطلة، يكفي كونه سرق أن تعرف أن عبادته باطلة. طالما أنه سرق إذن هو لا ينصر نفسه، فكيف ينصركم؟ لا ينصر نفسه فكيف ينصركم؟ كيف تتعلقون بما لا يستطيع أن ينصر نفسه؟ فهذه دلائل موجودة في القرآن يبينها لنا رب العالمين، نعرف من خلالها بطلان الشرك. لا يخلق ومخلوق ولا يستطيع أن ينصر نفسه ولا يستطيع أن ينصر غيره، إذن لماذا يطلب منه؟ لماذا يدعى؟ لماذا يسأل؟ لماذا يلتجأ إليه وهو لا يملك شيئا؟ أحد الصحابة كان يذكر قصتهم أيام الشرك، يقول: كنا مرة في سفر ومعنا حجر، إذا وصلنا أو أنخنا ركابنا في منطقة نضعه أمامنا ونعبده، فبينما نحن في الطريق إذا بمناد منا ينادي: يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، يعني الرب الذي معنا نحمله ونعبده في, 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 في كل مكان نصل إليه، فقدنا الرب، ضاع الرب، فقد، ضاع الرب، فالتمسوا ابحثوا عنه. يقول: فتفرقنا في الأودية وعند الأشجار نبحث عن ربنا، يبحثون عن الرب الضائع. يقول: فتفرقنا نبحث عنه، وأخذنا كل واحد في جهة يبحثون عن ربهم، عن ربهم ماذا؟ الذي يطلبون منه النصر ويطلبون منه التأييد ويطلبون منه العون ويطلبون منه الرزق ويطلبون منه، ومفقود ضائع. فيقول: فأخذنا نبحث عنه. يقول: بينما نحن نبحث إذا بمناد ينادي: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه. عني على نفسك بكثرة السجود، يعني اتجه إلى عبادة الله، الجنة من الله، اسجد وصلي واركع واعبد الله، وجه للعبادة وللطاعة. وهؤلاء الضلال يقول: أعطيتك، ويكتب له ورقة بحدودها وغلمانها وحورها وكلها، يكتب له ورقة ويمدها له ويستلم من حديقته. فحتى الجنة بلغ ببعض الضلال أن أيضا يطلبها من غير الله، والعياذ بالله. نعم.
قال تاسعا: تفسير الآية الرابعة.
تفسير الآية الرابعة أيضا مر معنا تفسيرها. نعم.
قال عاشرا: أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
لا أضل ممن دعا غير الله، أخذه من قوله: ومن أضل، لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، ومن أضل الاستفهام هنا بمعنى النفي، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله.
11: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه،
أي أن الداعي مع دعائه له وتعلقه به فهو غافل عنه لا يدري به. وقد ذكرت أن أئمة الضلال حتى في هذا الباب يلبسون على جهال الناس وعوامهم بأن أولئك يشعرون ويعلمون إلى آخره. نعم.
قال 12: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
أن
قال 12: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
أي نعم، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي، وهذا أخذه من قوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فهي سبب للعداوة، سبب للعداوة. نعم.
قال 13: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو،
لأن الله قال: وكانوا بعبادتهم،
فسمى تلك الدعوة عبادة. وهذه الآية كما قدمت دليل على أن الدعاء عبادة، كما أن قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي دليل على أن الدعاء عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة.
قال الرابع عشر كفر المدعو. قال كفر المدعو بتلك العبادة.
كفر المدعو أي من دعي يكفر بعبادة من دعاه ويتبرأ منهم ومن عبادتهم له. نعم.
قال الخامس عشر أن هذه هي سبب كونه أضل الناس.
الخامس عشر
أن هذه هي سبب كونه أضل الناس.
أن هذه هي سبب كونه أضل الناس، أي لا أحد أضل منه، كما قال عز وجل ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن هذه حاله.
السادس عشر تفسير الآية الخامسة.
تفسير الآية الخامسة أيضا مرة معنا تفسيرها. نعم.
قال السابع عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان لأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
وهذه فائدة واضحة أخذها المصنف من الآية من قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فيقول المشركون يقرون أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله، ولهذا يخلصون له الدين إذا كانوا في الشدائد، ويشركون إذا كانوا في الرخاء. يقول فهذا أمر عجيب، يعني مع إدراكهم لهذه الحقيقة إلا أنهم مصرون على الشرك، ماضون عليه، متواصون على البقاء عليه. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. نعم.
الثامن عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.
حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، هذا أخذ من الحديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فهذا فيه تأدب منه عليه الصلاة والسلام مع الله، وحماية منه لحمى التوحيد. وتقرير ذلك كما سبق أن هؤلاء الطلب الذي طلبوه في الأصل مباح، لكن العبارة المستخدمة نستغيث برسول الله أوقفها النبي عليه الصلاة والسلام ومنعها حماية لحمى التوحيد وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وبارك الله في علمكم. يقول السائل وكثرت الأسئلة عن الكتب التي تنصحون بها في من أراد أن يطلب علم التوحيد والعقيدة.
بمناسبة هذا السؤال، الحاج الذي من الله عليه بالحج وأكرمه إلى هذا المجيء، جرت عادة كثير من الحجاج، وهي يعني عادة طيبة، أن يحملوا معهم الهدايا، وربما ليس هناك حاج إلا ويحمل معه هدايا لقرابته ولأهله ولولده. وأنا في اعتقادي أن أفضل الهدية هدية العلم، والصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم بإحسان كانوا يتهادون مسائل العلم، يلقى أحدهم أخاه فيقول ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية، فيقول صاحبه نعم، فيقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيعطيه حديث، فيتهادون مسائل العلم ويفرحون بهذه الهدية غاية الفرح، فهي هدية جميلة جدا. فكون الحاج يحمل معه بعض الكتب النافعة ليقرأها هو وليقرأها أولاده وأهل بيته ويقول لهم هذا حقيقة كتاب مفيد ونافع جدا، وأنا وأنتم نحتاج إليه ونحتاج إلى قراءته، ويتواصى معه مع أولاده ومع أهله في حفظه، فهذا يحصل به نفع كبير. وكثير من الحجاج انتشر على أيديهم بعد عودتهم في بلدانهم خير عظيم بكتاب أو كتابين أو ثلاثة نقلوها إلى بلدانهم، لأن عبر التاريخ وعبر خلال الأيام يتقوى هذا الأمر وينتشر، ويكون هذا الذي حمل هذا الكتاب أو هذه الدعوة وهذه النصيحة يكون مفتاح خيرا. وقد قرأنا في سير عدد من أهل العلم يذكر أن هدايته بسبب كتاب أهداه إليه أحد الحجاج، أهدى إليه كتابا فقرأه وبدأ يتوسع وأصبح عالما، وفاتحة الأمر وبدايته كتاب أهدي إليه، ومر معنا في هذا قصص كثيرة. فأنت ما دمت في المدينة وأيضا متجه إلى مكة وثمة كتب نافعة ومفيدة فتحمل لهم هدايا من هذا القبيل. القرآن الكريم كتاب رب العالمين أعظم هدية، صحيح البخاري صحيح مسلم أعظم هدية، رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله أعظم هدية، كتاب الكبائر للذهبي كتاب من أحسن ما يكون، الناس واقعون في كبائر كثيرة فتعطيه كتاب في الكبائر تقول اقرأ هذا الكتاب ينفعك الله به فيقرأه لعله يترك الكبائر ويبتعد عنها ويكتب لك أجره، أو إمام المسجد تعطيه كتاب الكبائر أو كتاب آخر تقول اقرأ على جماعة المسجد نستفيد وننتفع فيتعرفون، وكتاب مهم جدا. الكتاب الذي نقرأ كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، كتاب مهم جدا في باب التوحيد والإيمان بالله عز وجل، كتاب الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. أهل العلم كتبوا كتب أيضا في الأذكار، الناس الآن مبتلون بكتب ألفت في الأذكار مليئة بالباطل والشرك والبدع والضلالات، تختار لهم بعض الكتب النافعة المفيدة في ذكر الله عز وجل، مثل الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية أو الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله أو غيرها من الكتب النافعة في هذا الباب. فحقيقة هي فرصة ثمينة لانتقاء الهدية المناسبة في مناسبة الحج. نعم. أيضا في كتب التوحيد كتاب في مجلدين حقيقة نافع جدا، عنوانه معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، كتاب ممتاز جدا ونافع في بابه، معارج القبول للشيخ حافظ حكمي. نعم.
قل السائل بارك الله فيكم، أنا حاج أنوي التمتع بالحج وأعلم أن علي هدي وأريد أن أذبح حقيقة، فهل يجوز ومانيتها وكيفيتها؟
أعد السؤال.
أقول أنا حاج أنوي التمتع بالحج وأعلم أن علي هدي وأريد أن أذبح حقيقة، فهل يجوز ومانيتها وكيفيتها؟
الهدي يلزمك ما دمت متمتعا، والهدي غير العقيقة، فإذا كنت تريد أن تذبح الهدي وتذبح العقيقة لابنك لك أن تذبحها في مكة، والأولى أن تذبحها هناك في بلدك العقيقة، فيأكل منها أهلك وأولادك وقرابتك جيرانك، تطعم منها الفقراء في بلدك، والهدي تذبحه في مكة وهو ذبيحة تذبح شكرا لله سبحانه وتعالى أن يسر لك في سفرة واحدة أن تجمع بين حج وعمرة نسكين في سفرة واحدة.
هذا السائل يقول لي زوجة كل سنة تخرج الزكاة مثل هذا اليوم، والآن أنا في الحج وقد طلبت منها أن تؤخر ذلك حتى أرجع، فهل يجوز ذلك؟
يلاحظ في إخراج الزكاة مصلحة المحتاجين فتخرج في وقتها، وإذا كنت أنت الذي تقوم بهذا العمل تنيب في بلدك من الثقات من يقوم بهذا العمل نيابة عنك، ولا يؤخر حق المساكين عنهم وهم في حاجة إليه.
السلام عليكم. يقول السائل هل يجوز تقبيل القرآن والمصحف؟
تقبيل القرآن أولا فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، كتاب الله أنزل لنعمل به، لنقرأه ونتدبره ونعمل به. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وتلاوة القرآن، حق التلاوة، تكون بهذه الأمور الثلاثة: بقراءته وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به وتحقيق أوامره ونواهيه. حتى العمل نفسه يسمى تلاوة، العمل بما دل عليه القرآن يسمى تلاوة للقرآن. ومنه قوله تعالى: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فاتباع القرآن والعمل بأوامره هو تلاوة للقرآن، فالقرآن أنزل لذلك. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، فاتخذ الناس قراءته عملا. فالذي ينبغي أن نكون عليه مع القرآن هو هذا: القراءة والحفظ والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع كتاب الله: تلاوة وتدبر وعمل بما دل عليه القرآن الكريم. أما تقبيل المصحف فلا أعرف فيه شيء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد يكون فيه بعض الآثار المروية، أما شيء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك فلا أعرف شيئا، والله أعلم.
يقول السائل: شخص جاء للحج وأراد الإفراد، ولكنه اعتمر عند قدومه من بلده، وقد مر الآن على المدينة وأراد الإحرام من هنا مفردا، فهل يجوز له ذلك؟
هو في هذه الحالة متمتع، متعته لم تنقطع، فاعتمر في أشهر الحج ولم يحصل منه عودة إلى بلده، فهو متمتع. سواء أحرم الآن من الميقات بالحج وحده، لبى بالحج، أو لبى بعمرة جديدة، وهو أولى في حقه أن يكسب عمرة جديدة، وهو في كلتا الحالتين يعد متمتعا. والأولى أن يحرم بعمرة جديدة حتى يكسب أولا عمرة جديدة، وثانيا حتى يتحلل من إحرامه إذا وصل إلى مكة، وإن لبى بالحج فهو متمتع.
نعم. هذا السائل يقول: بعض أتباع مشايخ الصوفية إذا كان أحدهم يريد سفرا يقول: لا أسافر إلا بعد أن أخذ الإذن من شيخ الطريقة، فما حكم ذلك؟
هو هذا الواقع، يعني واقع هؤلاء شيوخ الضلال وأئمة الباطل، طريقتهم أنه يربط تلميذه أو مريده به، وحتى يقولون: كن مع شيخك كالمغسل مع الميت، كن مع الشيخ كالمغسل مع الميت. يعني لو قال لك الشيخ: لا تصلي جهة الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب أيشركون ما لا يخلق. تعيد الآية.
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه الآية الكريمة جعلها المصنف رحمه الله عنوانا للترجمة، عنوانا لهذا الباب. الأبواب الماضية كان يضع لها عناوين، وهذا الباب وسيأتي له نظائر في هذا الكتاب يجعل عنوان الترجمة آية من كتاب الله عز وجل. والآية دالة على مقصود المصنف، لأن مقصوده رحمه الله يفهم من قراءة الآية، والآية كما هو واضح من دلالتها فيها إبطال الشرك وإبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى أيا كان، وذكر الدلائل والبراهين على بطلان الشرك وفساده، وأن صاحبه لا يحصل منه إلا الخيبة، والدلائل قائمة والبراهين ظاهرة على بطلانه. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان بطلان الشرك وفساده، وأن الحجة قائمة بهذه البراهين وهذه الدلائل على بطلان الشرك وفساده. يقول الله جل وعلا: أيشركون، أي بالله، أيشركون أي هؤلاء الذين يتخذون الأنداد والشركاء مع الله تبارك وتعالى، أيشركون بالله، أيشركون أي بالله الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر المالك المعطي المانع الخافض الرافع الباسط، أيشركون بالله الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده أزمة الأمور، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي جميع المخلوقات خلقه وموجدة بإيجاده، والنعم كلها منه والعطايا كلها له ومنه سبحانه، أيشركون أي بالله الخالق العظيم والرب الجليل والمعطي سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا. يشركون بالخالق العظيم الجليل ما لا يخلق شيئا، أي يشركون بالخالق مخلوقا، مخلوقا مدبرا مربوبا لا يخلق شيئا. ولاحظ قوله شيئا جاءت في سياق النفي، فيتعم كل شيء صغير أو كبير دقيق أو جليل، لا يخلقون شيئا، وهذا عام في كل من دعي من دون الله، كل من دعي من دون الله يشمله هذا الوصف، لا يخلقون شيئا أي لا يستطيعون أن يخلقوا أي شيء وإن قل. وهذا مستفاد من مجيء شيئا نكرة في سياق النفي، فيتفيد العموم أي لا يستطيعون خلق أي شيء ولو كان من أصغر الأشياء أو من أتفه الأشياء أو من أحقر الأشياء، لا يستطيعون خلق أي شيء، كما في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وهذا فيه أن المشرك ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، إذ كيف يكون قد قدره حق قدره وهو قد سوى به غيره؟ كيف يكون قدره حق قدره وهو سوى المخلوق الناقص بالرب العظيم الكامل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا؟ كيف يكون قدر الله حق قدره وهو يسوي المخلوق بالخالق العظيم جل وعلا، المخلوق المدبر بالخالق الرب الذي بيده ملكوت كل شيء؟ ولهذا تأمل هذا السياق العظيم في إبطال الشرك، أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ هذا برهان ساطع ودليل ظاهر على بطلان الشرك وفساد عمل المشرك، لأن المشرك سوى ما لا يخلق شيئا وإن قل بالخالق لكل شيء، وكفى هذا برهانا على بطلان الشرك، أيشركون ما لا يخلق شيئا، كفى بهذا دلالة على بطلان الشرك أن يسوى ما لا يخلق شيئا وإن قل بالذي خلق كل شيء. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الحمد لله رب العالمين. فالخلق كله خلق الله، وهذه الكائنات كلها أوجدها الله سبحانه وتعالى. وإذا أردتم أن يزداد عجبكم من حال المشرك، وحال المشرك كله عجب، إذا أردتم أن يزداد عجبكم من حال المشرك فتأملوا في من اتخذه المشرك شريكا لله، ماذا يكون ومن يكون؟ وغالب المتخذين شركاء مع الله أولياء وصالحين أو أنبياء في الغالب، وأحيانا حتى الطالحين من أهل الفساد أيضا يتخذون شركاء. ففي الغالب هؤلاء المتخذين شركاء إما أناس أو صور نحتت على هيئاتهم، هذا الإنسان ماذا يكون؟ أليس الإنسان مهما كانت درجته ومهما علت رتبته، أليس الإنسان أصله نطفة من ماء مهين ثم علقة في رحم الأم ثم مضغة من لحم ثم يتغذى من دم الأم ثم يخرج من مكان البول ثم يرضع من أمه ثم تربيه وينشأ نشية الصغار ويعاني من ألم الأسنان ويعاني من الجوع ويعاني ويأكل الطعام وإلى آخره، ثم هذا المخلوق يجعل شريكا للخالق الذي خلقه وأوجده، أين العقول؟ هذا من أعجب العجب. هذا المخلوق الذي مر بهذه المراحل يتخذ شريكا للخالق للذي أوجده، ويعبد مع الخالق الذي أوجده، ويطلب منه كما يطلب من الخالق الذي أوجده، يقال في حقه مدد أغثني أعطني، وهو مخلوق. هذا من أعجب العجب في حال المشرك، كيف يتعلق قلبه بمخلوق ويدع الخالق العظيم الرب الجليل؟ فهنا يقول جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا، وهذا يمكن يؤخذ منه قاعدة عظيمة في 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 إبطال الشرك، أن ما لا يخلق شيئا لا يستحق شيئا من العبادة، لأن العبادة حق للخالق، لأن العبادة حق للخالق. وانظر هذا في القرآن كثيرا، وأنا ربكم فاعبدون، العبادة حق للخالق، الرب الذي أوجد وخلق وأنعم وتصرف في هذا الكون، العبادة حقه هو سبحانه وتعالى وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن المشرك قلب الأمر قلبا ونكثه تنكيسا، ولهذا عقوبة المشرك الذي نكث الأمر تنكيسا أنه يؤتى به يوم القيامة يمشي على رأسه، كما جاء في الحديث الصحيح يمشي على رأسه حتى يسقط في نار جهنم. يوم القيامة يؤتى بالمشرك يمشي على رأسه، يمشي مشيا على رأسه، رجلاه فوق ورأسه تحت، ويمشي مشيا إلى أن يسقط في نار جهنم في على رأسه، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الصحابة لما سمعوا ذلك قالوا يا رسول الله أيمشي الكافر على وجهه؟ يعني هذا الأمر ما عهدنا، ما عرفنا المشي على الوجه، المشي على القدمين، فكيف يكون مشي على الوجه؟ فقال الصحابة يا رسول الله أيمشي الكافر على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا بقادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قالوا بلى وعزة ربنا. هذا لماذا يأتي المشرك يمشي على وجهه؟ لماذا يأتي يمشي على وجهه إلى أن يلقى في نار جهنم؟ لأنه نكس الأمور، فيأتي منكسا هو إلى أن يلقى في النار عياذا بالله. خلقه الله سبحانه وتعالى ليعبده فنكس الأمور وذهب يعبد غير الله، خلقه الله عز وجل ليعبده فنكس الأمور وقلبها وذهب يعبد غير الله، ويستغيث بغير الله، ويطلب المدد من غير الله، ويصرف العبادة لغير الله، نكس الأمور فيؤتى به هو في شخصه منكسا يوم القيامة إلى أن يلقى في نار جهنم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كفى بهذا دليلا على بطلان الشرك والتعلق بغير الله، لأن من يدعى أيا كان ومهما كانت حاله ومهما بلغت منزلته لا يخلق شيئا، وفي الوقت نفسه هو مخلوق مدبر مملوك لله تبارك وتعالى. لم يكن شيئا مذكورا فخلقه الله وأوجد ومن عليه بأنواع النعم، فإنسان ومخلوق هذا حاله، أيصح أن يجعل شريكا للخالق والرب العظيم؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولا يستطيعون نصر أنفسهم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيضا هذه دليل آخر، هذا دليل آخر على بطلان الشرك. هذا الذي اتخذ شريكا يقال للمشرك تأمل في حاله، هل يستطيع أن ينصر نفسه؟ وهل يستطيع أن ينصر غيره؟ النصر نوعان، نصر قاصر ونصر متعدي، فهل يملك هذا الذي يدعى هذين النوعين من النصر؟ أيملك أن ينصر نفسه؟ أيملك أن ينصر غيره؟ لا حول له ولا قوة، الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، والنصر من الله، والناصر هو الله، والعون من الله، وهذا المخلوق مهما كان ومن كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا ابتداء إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كتب الله له نصرا، إلا إذا كتب الله له حفظا، إلا إذا كتب الله له تأييدا. فالأمر لله من قبل ومن بعد، كل من يدعى من دون الله لا يستطيع أن ينصر نفسه ولا يستطيع أن ينصر غيره، النصر من الله. واعلم أن الأمة يقول عليه الصلاة والسلام لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالنصر من الله جل وعلا، لا أحد يستطيع أن ينصر أحدا إلا إذا كتب الله له النصر، ولا يستطيع أحدا أن يضر بأحد إذا كتب له الله عز وجل السلامة من الضر. والله لو كادت السماوات والأرض ومن فيهن إنسانا لم تستطع أن تضره بشيء إذا كفاه الله. واقرأ هذا في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وفي قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جاء في السنة أن نبينا عليه الصلاة والسلام يوما كان مع أصحابه في سفر، وربما كانوا عائدين من الجهاد معهم سيوفهم، وناموا كلهم تحت ظل، ناموا في وادي، ونام عليه الصلاة والسلام تحت ظل شجرة وسيفه إلى جنبه أو كان معلقا والكل نيام. فجاء أحد الأعداء وأخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام وحله من غمده وسله، رفع السيف يعني ما بقي إلا أن يهوي به. ففتح النبي عليه الصلاة والسلام عينيه وإذا سيفه مسلول وبيد هذا الرجل، فقال الرجل من يحميك مني، يعني أصحابك وكل من معك نيام وموتك الآن، من يحميك الآن السيف اليد وأنت نائم، من يحميك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله. انظر التوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى، قال الله. فارتخت يد هذا الرجل، ما أصبحت تملك أن تمسك السيف فضلا عن أن تضرب بالسيف، ارتخت يده وسقط السيف من يده. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف ورفعه وقال من يحميك مني، من يحميك مني؟ فبدأ الرجل يتوسل، قال أنت كريم وابن كرام وأنت كذا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى، من توكل على الله كفاه، لو كادته السماوات والأرض ومن فيها لا يستطيع أحد أن يناله بشيء. وعكس ذلك من اعتمد على غير الله ونزلت عليه العقوبة من الله، هل يستطيع أحد أن يدفعها أو يرفعها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون دفع ضر نزل، لا يملكون دفعه ولا يملكون تحويله من مكان إلى مكان. فهم لا يستطيعون نصرا لأنفسهم ولا يستطيعون نصرا للمتعلقين بهم، فكيف يدعون؟ وهذا من البراهين القوية في إبطال الشرك وإبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى. يدعون ما لا يملك شيئا وليس بيده حول ولا قوة، ويدعون الخالق الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. هذا من الدلائل القوية للمتأمل أن لا يتعلق بالشرك أبدا. جاء في كتب التاريخ أن أحد المشركين من كفار قريش ذهب يوما مسافة طويلة لأنه ذكر له صنم من الأصنام وأثنوا له على ذلك الصنم، فذهب مسافة طويلة إلى ذلك الصنم ليسأله ويطلب منه ويعرض عليه حاجاته. فلما وصل إلى الصنم بعدما سير طويل وتعب وجهد، لما وصل إلى الصنم وجد فوق الصنم ثعلب يبول، والبول ينزل من فوق رأس الصنم إلى أخمص قدميه، يتسرب البول من فوق رأسه إلى أسفل قدميه. وهذا جاء مسافة طويلة يريد من هذا أن يعطيه، ويريد منها أن يعينه، ويريد منها أن ينصره، وإذا بثعلب يبول فوق رأسه. فقال بيتا من الشعر ورجح قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. ما يستطيع يدفع عن نفسه بول الثعلب فيطلب منه، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه بول الثعلب، ثعلب يبول على رأسه فيبول على رأسه ثم يأتي هذا ويطلب منه. فهذا لما تفكر في الأمر عرف الحقيقة، رب والثعلب يبول على رأسه، يعني ما نصر نفسه فكيف ينصر غيره؟ وهذا هو معنى الآية: لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني لا يستطيع أن ينصر نفسه فضلا أن ينصر غيره. أذكر وسبحان الله التعلق هذا بالأحجار والحروج وما إلى ذلك، هذا من الضلال العريض الذي انتشر. أذكر مرة في دولة من الدول مسافرين على طائرة من مدينة إلى أخرى، ولما وصلنا إلى أرض المطار كانت امرأة عجوز معها حقيبة، فتحت الحقيبة وأخرجت منها حجرا صغيرا لما وصلت الطائرة أرض المطار، وسجدت على الحجر ثم مسحت الحجر بالمنديل وأعطته زوجها وسجد، ومسحته بالمنديل ووضعت الحجر في الحقيبة. رب في الحقيبة، رب في الحقيبة، يحمل في الحقيبة ثم يخرج من الحقيبة يسجد له شكرا على هذا الإنعام. أين العقول؟ سبحان الله، أين عقول هؤلاء الذين يتعلقون بهذه الأحجار ويتعلقون بالقباب ويتعلقون بالأضرحة ويتعلقون بغيرها والأشجار وما إلى ذلك، ويدعون التعلق بالخالق العظيم الرب الجليل المدبر المسخر الذي بيده أزمة الأمور. ولهذا هذه الآية وحدها كافية للمتأمل والمتدبر أن لا يتعلق بالشرك أيا كان. أذكر في دولة من الدول في منطقة من المناطق، كنا وقت وصولنا هناك ذكروا لنا منطقة فيها شعرة تعبد وتقصد من كل مكان، ثم سبحان الله في ليلة من الليالي جاء سراق وكسروا المكان وسرقوا الشعرة، فصارت ضجة ومظاهرات وأمور، ما لا أحد معبودهم سرق. طيب إذا يكفي أنه سرق أن تعرف أن عبادته باطلة، يكفي كونه سرق أن تعرف أن عبادته باطلة، طالما أنه سرق إذن هو لا ينصر نفسه، فكيف ينصركم؟ لا ينصر نفسه فكيف ينصركم؟ كيف تتعلقون بما لا يستطيع أن ينصر نفسه؟ فهذه دلائل موجودة في القرآن يبينها لنا رب العالمين، نعرف من خلالها بطلان الشرك. لا يخلق ومخلوق ولا يستطيع أن ينصر نفسه ولا يستطيع أن ينصر غيره، إذن لماذا يطلب منه؟ لماذا يدعى؟ لماذا يسأل؟ لماذا يلتجأ إليه وهو لا يملك شيئا؟ أحد الصحابة كان يذكر قصتهم أيام الشرك، يقول: كنا مرة في سفر ومعنا حجر، إذا وصلنا أو أنخنا ركابنا في منطقة نضعه أمامنا ونعبده، فبينما نحن في الطريق إذا بمناد منا ينادي: يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، يعني الرب الذي معنا نحمله ونعبد في, 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 في كل مكان نصل إليه، فقدنا الرب، ضاع الرب، فقد، ضاع الرب، فالتمسوا ابحثوا عنه. يقول: فتفرقنا في الأودية وعند الأشجار نبحث عن ربنا، يبحثون عن الرب الضائع. يقول: فتفرقنا نبحث عنه، وأخذنا كل واحد في جهة يبحثون عن ربهم، عن ربهم ماذا؟ الذي يطلبون منه النصر ويطلبون منه التأييد ويطلبون منه العون ويطلبون منه الرزق ويطلبون منه، ومفقود ضائع. فيقول: فأخذنا نبحث عنه. يقول: بينما نحن نبحث إذا بمناد ينادي: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه.